الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. له الحمد سبحانه وتعالى شرح الصدور بالإسلام وطمأن القلوب بالإيمان وهدى البصائر بالقرآن وأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا. له الحمد على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم التقى ومنار الهدى، ختم به الرسالات وأكمل به الديانات وجعل شريعته صالحة إلى قيام الساعة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الهوية بين الإيجابية والسلبية حديث كثر تناوله، فهل لكل أمة خصوصية تميزها وهوية تعرف بها؟ وهل ذلك إن وجد يكون عائقا في طريق تطورها ومانعا من صلتها بغيرها وقاطعا لها عما حولها؟ ونحن في هذه الأوقات والأزمان التي لم يعد للمساسات فيها أثر ولم يعد إمكان لأن يكون هناك انعزال تام بحال من الأحوال، ينبغي أن نعرف هذه المسألة لأنها في غاية الأهمية لإدراكنا ولأحوالنا في تصوراتنا ومبادئنا وفي علومنا ومعارفنا وفي ثقافتنا وحضارتنا وفي سلوكنا وأعمالنا. ومن هنا نبدأ بهذه المسألة المهمة. الهوية لأي مجتمع وأمة لا بد أن تكون موجودة بشكل أو بآخر، وهي ترتكز على ثلاثة عناصر: الدين واللغة والتاريخ. وما من أمة في قديم الزمان وحاضره إلا ولها دين ولسان تتحدث به وتاريخ كان لهذا الدين وتلك اللغة والثقافة والحضارة ارتبطت به. ومن هنا تتميز به ويكون سمة خاصة بها، ويشكل لها كثيرا من أسسها وقواعدها وتصوراتها ورؤاها. ولا بد أن ندرك أننا في هذا العصر نحتاج إلى معرفة الهوية وتأكيدها، ومعرفة الجوانب التي نجعل منها إيجابية نافعة في هذه الهوية، لأن هناك من قصر فهمه ونظر إليها نظرا مختلا فرأى أنها حاجز لا بد أن يزال، وسمت لا بد أن يلغى، ولا بد أن يكون الناس كلهم شيئا واحدا ونمطا واحدا. وهذا إن قاله بعض من نعدهم من الأعداء من غير المسلمين، قلنا إن مقاصدهم بذلك أن ينزعوا ديننا وأن ينسحوا تاريخنا وأن يبددوا كل خصوصياتنا. لكننا إن سمعناه يقوله بعض أبناء جلدتنا وبعض أبناء ملتنا أدركنا أنهم ربما كان عندهم سوء فهم وخلل فكر وميل هوى يحتاجون معه إلى مراجعة ومنافحة. ولذلك ليس من النافع أن يكون هناك احتراب قبل أن يكون هناك تعيين وتحديد. إن هوية الأمة في دينها أمر أساسي. لا نريد أن نقول إنه من ذات ديننا وصميم آيات قرآننا وحديث نبينا، بل نقول كذلك إنه من واقع الحياة المعاصرة. وإننا نسأل ونتساءل، دولة الغصب في الكيان الصهيوني المحتل في أرض فلسطين ماذا تسمي نفسها؟ وما هو شعارها؟ وكيف هي مناهجها؟ وكيف تكون أيام عطلها؟ وما الذي يدور في معاهدها ومحافلها؟ وعن من تدافع؟ ومن تجلب إلى أراضيها؟ إن أي مغفل أو أحمق يدرك أن محور القطب والرحى الذي تدور عليه ديانتها وعقيدتها اليهودية، وإن أمما أخرى كثيرة حتى غير الديانات السماوية تجعل أعيادها وتجعل تصرفاتها وإجازاتها وكثيرا من صور أحوالها الاجتماعية منبثقة من تلك الديانة وتلك العقيدة، حتى وإن كانت بشرية كما أشرت. فلماذا يستنكر على أمة الإسلام أن يكون لها مثل ذلك؟ أو نرى أن ذلك نوعا من الضيق في الفكر أو التحجر في النظر أو عدم القدرة على التعارف وعلى التواصل مع الآخرين؟ ثم إذا جئنا إلى اللغة، وما أدراك ما اللغة؟ لغة القرآن، لغة الفصاحة والبيان، التي أصبحت اليوم غريبة في ديارها، لا يحسن أهلها أن يقيموا حروفها وأن يفصحوا في إعرابها ولا أن يظهروا بلاغتها، وصار كثير منهم يكاد لا يتكلم جملة إلا ويحشر في كلماتها من تلك اللغة أو الأخرى كلمات لا تعود تعرف هل هو من أبناء هذه اللغة أو غيرها. وأسألكم، من يتحدث بالعبرية في أنحاء العالم؟ كم عددهم؟ ومع ذلك كل مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم وكليات طبهم لا تتحدث ولا تدرس إلا بها. ولو ذهبت إلى أقصى الشرق في بلاد اليابان لما رأيت أحدا يلتفت إليك ما لم ترطن برطانته وتتكلم بلغته. ولو ذهبت إلى فرنسا لرأيت أنها تعتز بلغتها وتأبى أن تتحدث بغيرها، وتحرص على حمايتها ومنع تسرب اللغات الأخرى بحيث تكون هي الأصل في أبناء جلدتها. وانظروا إلى التجمعات الكثيرة العالمية التي نرى فيها أن سمة هذه اللغات هي الجامعة، فما بالنا كذلك نقول لما تتحدثون بالعربية ولما تصرون على الفصحى ولما تريدون أن تجعلوا التعليم في معاهدنا وجامعاتنا بهذه اللغة غير العلمية. وبمناسبة ذلك يغتر بعض الناس باللغة الإنجليزية ولا يدركون أنها من حيث النسب ليست عالمية، فإن نسبتها دون نسبة اللغة الصينية التي تشكل 15% من سكان العالم كله. ولذلك أقول هذا المعنى مهم، وسنذكر أهميته في صور كثيرة عظيمة قد يضيق مقامنا عن ذكرها. وأما تاريخ كل أمة فنحن اليوم انتسابنا بالإسلام يمتد جذوره إلى أبي البشرية آدم عليه السلام، ويمر بتاريخ الرسل والأنبياء والصالحين والدعاء، ويكون لنا تاريخ منتسب فيه إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هذا التاريخ يوم ينسخ أو يلغى أو يختزل أو يختصر أو يكون في المناهج كما أسلفت من قبل في بعض البلاد العربية والإسلامية 7 أسطر عدا وحصرا في سيرة وتاريخ الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ونصف صفحة لا أكثر ولا أقل في سيرة عمر بن الخطاب، ثم يكون لنا من بعد ذلك صفحات وصفحات في تاريخ أمة من شرق أو غرب وشخصيات من هنا أو هناك. كيف يمكن حينئذ أن يكون لنا لون وطعم ورائحة معروفة؟ وانظروا اليوم إلى كل أمم الأرض كيف تبحث وتنبش عن صفحات تاريخها بما فيه من أوحال وأجناس وأرجاس. وبمناسبة ذلك يظن بعض الناس من أثر ما سلط على الجوانب السلبية في تاريخنا أن تاريخ أمتنا ليس إلا قتلا وحربا وصراعا، وأنه ليس فيه كثير من المعاني العظيمة التي هي سجل صفحات تاريخ الإنسانية العظمى في ظلال الإيمان والإسلام. أقول هذا أيها الإخوة المؤمنون لأن قضيتنا مهمة في هذه الشخصية الإسلامية والهوية، وهذه البلاد الإسلامية التي تضم الحرمين الشريفين يستنكر اليوم الناس ما يعرف بخصوصيتها وهويتها، ويقولون هل نحن جنس من غير جنس البشر؟ وهل نحن من غير نسل بني آدم؟ وهل في دمائنا في عروقنا دماء غير دماء البشرية؟ ونقول من قال ذلك؟ ولكننا بلد الإسلام، فهل في بلاد أخرى كعبة غير البيت الحرام؟ وهل في بلاد أخرى مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الذي في المدينة؟ وهل هناك مشاعر مقدسة وبلاد محرمة بتحريم الله وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم في أي بقعة من الأرض غير هذه البلاد؟ وهل هناك دولة أو بلد لم يدخل الاستعمار إليه دخولا كاملا عسكريا وفكريا ونظاميا وقانونيا وتعليميا سوى هذه البلاد؟ وهل هناك أنظمة منصوص عليها في سياسة التعليم والإعلام وغيرها ليس فيها حرف واحد يتناقض مع أصول الإسلام وثوابته ولا مع أهدافه ومقاصده؟ وهل هناك بلد فيها فصل في التعليم بين الذكور والإناث في كل المراحل مثل ما في هذه البلاد؟ وهل هناك بلد الأصل أن كل من يعيش على أرضه من أبنائه هم من المسلمون وغير ذلك؟ فكيف تترك الحقائق وتلغى؟ وهذه كلمات أقرأها عليكم لكاتب كتب في إحدى صحفنا قبل يومين لا أكثر ولا أقل، لا نستعدي ولا نصرخ وإنما ننصح ونراجع. يقول: وبعد مرور ربع قرن من عمرنا ينبغي أن يكون قد ترسخ في ضميرنا ووجداننا وأذهاننا قناعات فحواها أنه ليس من الضروري الاحتكام للرؤية الدينية في كل شاردة وواردة تطرأ على حياتنا. ويقول أختلف معهم، أي الذين يقولون بهذه الخصوصية، أختلف معهم في اعتبار الدين، أي دين مكون للخصوصية. ثم يقول إن الخصوصية هي العلمانية الإيمانية أو العلم الإيماني أو الإيمان العلمي، ويذكر حينئذ صورا، فيقول إننا إذا تحدثنا عن فرنسا ذكرنا الحرية والمساواة والإخاء، وإذا ذكرنا أمريكا ذكرنا حقوق الإنسان والحريات، وإذا ذكرنا كذا وكذا وعدد من بلاد الشرق والغرب، وكأن أمة الإسلام ليس لها إلا الذل والتخلف والسوء والسواد والشنار والعار، دون أن يقصد ذلك، دون أن ينص عليه، دون أن يدرك مراني الكلام وغاياته. أيها الإخوة المؤمنون، إننا إذا انتبهنا لهذا المعنى نستطيع أن نجد عشرات ومئات من الآيات والأحاديث تبين ذلك، ولكننا في الوقت نفسه ندرك ونعي أن خصوصيتنا الإسلامية لا تعني أننا لا نتصل بالآخرين ولا نعرف كيف نتعامل مع الأمم الأخرى، فإن تاريخ إسلامنا قد دخل وانتصر على الحضارة الفارسية والرومانية واليونانية وكثير من الحضارات الأخرى، كما دمرها وهدم بيوتها على رؤوس أصحابها، وإنما استطاع أن يستوعب أهلها فيدخل أكثرهم في دين الله أفواجا، وأن يأخذ حضارتها المادية فورث العلوم والفكر الحضاري المادي الذي لا يتعلق بالتصورات والعقائد، وبقيت أمة الإسلام أمة متميزة بإيمانها وعقيدتها وإسلامها وأخلاقها ومبادئها وثقافتها، لم تنسخ ولم تذب في غيرها، بل إن المسلمين الذين خرجوا إلى فجاج الأرض شرقا وغربا والذين أقاموا في بقاع مختلفة من شتى أنحاء العالم هم الذين في جملتهم كانوا المستعصين على الذوبان. ولو ذهبتم اليوم إلى بلاد كثيرة لرأيتم كيف ذابت شعوب وحضارات شرقية في تيار الحضارة الغربية. المسلمي أو الياباني الذي يعيش اليوم في أمريكا لا تكاد تعرف منه شيئا من أصله إلا سحنته ووجهه الذي خلقه الله عز وجل عليه، ولكنك ترى مسلمين ولدوا في تلك الديار ونشأوا فيها وتعلموا في معاهدها وتخرجوا من جامعاتها، وقلوبهم مليئة بالإيمان وصدورهم عامرة بالإسلام وألسنتهم ناطقة بالقرآن وجباههم ساجدة في محارب الصلاة، وهم في أعلى المستويات العلمية في كل المجالات التقنية والطبية والهندسية وغيرها. فهل هؤلاء أيضا منغلقون وأغبياء وحمقى ولا يعرفون كيف يأخذون بحضارة هذا العالم المعاصر في جانبها المادي والتقني؟ ينبغي أن نأخذ مبدأ التوسط في معرفة الأمور، فليس كل شيء يقبل كاملا على علاته أو يرفض كاملا بكل من فيه، بل العاقل المنصف والأديب الأديب الذي يأخذ الحق فيستخلصه من بين براثن الباطل ويقول إنه حق وإن جاء من هذا القول أو ذاك أو من هذه الجهة أو تلك، الحكمة ضالة المؤمن أما وجدها فهو أحق الناس بها. نحن أمة الإسلام أمة عمارة الأرض، لأن الله عز وجل خلقنا واستخلفنا في هذه الأرض لعمارتها، فكل ما هو من شأن عمارتها مطلوب منا شرعا بدين الله عز وجل، كما عمر أسلافنا الأرض في العمارة المادية والمدنية وأقاموا الحضارة العلمية العصرية في أزمنتهم المختلفة في حواضر العالم الإسلامي كلها. في الأندلس وما أدراك ما الأندلس، وحضارة امتدت على مدى 8 قرون لا تزال مؤلفاتها ولا تزال مخترعاتها إلى يوم الناس هذا هي الأساس والقاعدة التي تم الانطلاق منها. وقضية أخرى مهمة ينبغي لنا أن لا نغفل الواقع والتدخلات والضغوط الخارجية، وأن لا نغفل ما تحدث عنه المتحدثون كثيرا وطويلا، وهو أن العولمة أن الفكرة المسماة بالعولمة إنما تريد أن تجعل الناس شيئا واحدا، لكن أي شيء؟ إنهم لا يريدون شيئا واحدا مشتركا، بل يريدون أن تتحدث بلسانهم وأن تفكر بعقلهم وأن يخفق قلبك بمشاعره وأن تنزل إلى أرذل وأسفل مجالات ودركات سلوكياتهم القذرة. ولذلك لماذا تحجبون المرأة؟ لماذا تفصلون وتمنعون الاختلاط في التعليم؟ لماذا لا تكون عندكم أسر مثلية فيتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة؟ لماذا لا تكون عندكم نوادي مفتوحة وشواطئ للعراة؟ ذلك عندهم، ويريدون أن يكون في كل الأرض شرقا وغربا. فعندما نتحدث عن بعض الأخطاء في واقعنا أو عن بعض ما يحتاج إلى مراجعة هنا أو هناك، فلماذا لا ننتبه إلى أن حديثنا ينبغي أن يكون مضبوطا حتى لا يكون مناسبا وموافقا لما يريده أعداؤنا منا؟ وينبغي أن ننتبه على ذلك. واليوم وقد بدأت كثير من صور الانفتاح والدعوات إلى الإصلاح، أصبح الناس يركضون فيها ويركضون فيها خيولهم قبل أن يفكروا ويتأملوا. فإن الكلمة التي تكتب أو تقال وإن الرأي الذي يقدم لابد أولا أن يكون فيه الفكر والتدبر والعلمية والمنهجية، ولابد أن يكون ناشئا من النية الخالصة التي تريد المصلحة العامة لا الأهواء والمصالح الذاتية ولا تصفية الحسابات الشخصية. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وكذلك ينبغي أن نقول قولا ونخالفه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كثيرة هي الأمور التي تطرح أحيانا، فهذه كاتبة لا أستهم نيات ولا نريد أن نعيد الصراخ والهجوم، تكتب عن حديث لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، ثم لا تجد شيئا فتقول عن راوي الحديث أبي بكر رضي الله عنه إنه رجل لا نسب له وهو كذاب، فتقع في أمر خطير أحسب أنها لا تدرك عظمته وخطورته. إن الصحابة زكاهم القرآن تزكية واضحة صريحة ليس فيها لبس، وأجمعت جماهير علماء الأمة بلا خلاف معتبر بينهم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم عذول، وأن الطاعن في أصحاب محمد إنما يطعن حقيقة في القرآن وفي هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل في شخصه، إذ كيف يكون من أصحابه من هذه سماتهم وتلك أوصافهم ثم يكونون هم أعمدته وهم معاونوه ووزراؤه وولاته الذين استعان به في إقامة دين الله عز وجل. واستمعوا أيضا إلى كاتبة أخرى فاضلة تريد أن تقول إنه قد أخطئ أنا ويخطئ غيري من العلماء والرجوع إلى الحق فضيلة، فتضرب المثل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتعبر من التعبيرات ما أحسب أنه أيضا قضية خطيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وهو سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم أجمعين. فإن تحدثنا عنه كما نتحدث عن أي إنسان فماذا بقي لنا؟ تقول الكاتبة بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من عتاب الله له ولومه على تصرف أتاه أو رأي رآه، مع اختلاف لهجة العتاب ما بين آية وأخرى، فمن عتاب لطيف تستشهد له بقول الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكنت أتمنى وأتمنى عليكم أن ترجعوا إلى كتب التفسير لتقرأوا ماذا قال العلماء في مثل هذه المقامات، والإشارة والدلالة على أن هذا العتاب إنما هو إجلال ورفع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان كرامته ومنزلته عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ولا يفهم من ذلك ما قد تشي به هذه الكلمات من أمور لا تحمد عقباها. ثم تقول إلى سورة أخرى أي من العتاب، فيها توعد كما في قضية الأسرى، وتستشهد بقول الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا. وترى أن في هذا توعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل يبلغ الأمر أخطر من ذلك عندما تقول إن لهجة الخطاب القرآني تعلو فيها نبرة اللوم في قوله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم تزيد فتقول وتتضح لهجة اللوم، ويكون فيها تجاهل لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر بأنه فلا ترد كلمة نبي أو رسول، ولم تعد صيغة المخاطب هي الصيغة بل صيغة الغائب، وهذا أسلوب معلوم في اللغة العربية إن فيه ما فيه من اللوم. وتستشهد بقوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكلنا يعلم أن أهل العلم قد ذكروا في مثل هذا أن إنه إنما هو خلاف الأولى، وأن كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأمواه من الأحكام قد أقره الشرع عليه وثبتت به الأحكام، وإلا لكان هناك رجوع. فهل رجع النبي صلى الله عليه وسلم عما أبرمه في قضية أسرى بدر؟ إن الكتابة المطلقة وإن الانفتاح الذي تتبدى أوراقه أو أروقته وإن الإصلاح الذي ترفع راياته ينبغي أن لا يجعل هناك اندفاعا نخسر معه حقائق مهمة ونخوض في قضايا تضرنا جميعا. حتى أولئك القوم الذين يكتبون حتى وإن كانوا يظنون أنهم في مواجهة لآخرين قد أساءوا في طرحهم أو في تعبيرهم، فليعلموا أن القضية في آخر الأمر قضية ديننا، قضية هويتنا. إن مصالح أمتنا أن تتناسك وأن تعرف حقائق ما يقويها ويحفظ عليها وحدتها. فهل إذا تخلينا عن ديننا ولغتنا وتاريخنا ممكن أن يكون لنا صبغة واحدة؟ سيتكلم هذا بلغة وذاك بلغة وذاك درس في بلاد والآخر تخرج من أخرى، فسنكون شراذمة ولا يجمعنا ولم يجمعنا لا اليوم ولا غدا إلا دين الله عز وجل في بلاد الحرمين ومهبط الوحي، مع أننا نريد كذلك أن يكون مفهومنا للدين مفهوما صحيحا، وأن تكون تشبثنا بالخصوصية تشبثا واعيا. فالخلاف الفقهي ينبغي أن تتسع له الصدور ما دام قائما على أسس علمية وفي المجالات والميادين والقضايا التي فيها يسوغ الاجتهاد، فليس هناك أحادية رأي وليس هناك حجر على من يرى رأيا أو مذهبا فقهيا أو قضية مما وقع فيها اختلاف الأمة في تاريخها كله. ولكن ذلك لا يعني أن يدخل الاختلاف ليدخل إلينا بشيء من غير ديننا كله وبفكر لم يرد في حيث قرآننا ولا في سنة نبينا ولا في أقوال علمائنا ولا في صفحات تاريخنا، ليقال ما دمنا قد رحبنا بالحوار أو ما دمنا قد فتحنا أبواب الإصلاح أو ما دمنا قد رأينا أن نحجر على الآراء، فينبغي أن يترك ذلك كله بدون خطام أو دمام. وأختم هذا المقام لأقول إنه في كل ديار الدنيا لابد من حدود تؤطر المسموح وتجعل له شيئا من الممنوع، وكل دساتير الدنيا تقول إن التعدي على دستور البلد أو على رئاسة الدولة جريمة كبرى يحاكم عليها. أفيكون دستور الإسلام، أفيكون الشرع والحاكم بشرع الله عز وجل أمرا ميسورا وكلأ مباحا أن يعتدى عليه؟ نسأل الله عز وجل السلامة وأن يحفظ علينا إيماننا وإسلامنا وهويتنا وأخلاقنا، وأن يدرى عنا شرور الإشرار، وكيد الفجار، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر وضر، وأن يجعلها موئل الإسلام وأهله وموضع دعوته ونشرها ورفع رايتها في الآفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن صبغتنا الإسلامية قضية أساسية مرتبطة بإيماننا وعقيدتنا وثقافتنا وفكرنا وتاريخنا وحضارتنا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ينبغي أن ندرك أن الاختلاف سنة من سنن الحياة كلها، فلن يأتي يوم لنكون نحن معاشر المسلمين ولو كنا في بلد واحد بل في أسرة واحدة لا يمكن أن يكون الأخ مطابقا لأخاه في كل شيء، لكن الاختلاف تختلف أنواعه، فمن اختلاف في تنوع داخل دائرة واحدة فذلك لا يزال يجعل للمختلفين في دائرته سمة واحدة. فنحن مسلمون، فقد يكون لنا اختلاف في اجتهاد أو رأي في الدائرة المشروعة السائرة، لا يعني ذلك أننا قد خرجنا من هذه الدائرة. ولذلك لابد أن نتميز عن غيرنا ممن ليس في دائرتنا، والله عز وجل قد بين ذلك في آيات كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هناك طرق وهناك ديانات ومناهج، فإذا أخذنا بطريقنا فقطعا لن نخوض أو لن نسير في طريق غيره، وذلك يعني أننا نخالف غيرنا، وليس بضرورة الخلاف أننا نحارب غيرنا دائما وأبدا، ولكننا نحارب من يحاربنا ونحارب من يضع الطريق والعراقيل في طريقنا وفي طريق بيان ديننا وحقائقه، وذلك أمر بين واضح. وكذلك تأتينا آيات كثيرة في هذا المعنى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إننا إذا لم نعرف أن هذا الحق الذي عندنا وأننا نؤمن به بناء على يقين قلبي ومعرفة عقلية علمية واستقراء تاريخي طبيعي، فإننا حينئذ لن ندرك أن غيره مخالف له، وهذا أمر مهم. والله عز وجل يقول فيما يتعلق باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إننا لابد أن ندرك أن قضية الالتزام الإسلامي قضية عقدية، يقيننا في نفوسنا أن خلاصنا ونجاتنا وأن ضبط أحوالنا وصلاح أحوالنا وحسن علاقتنا بغيرنا تكمن في انطلاقنا وارتباطنا بديننا. ومن هنا فإنني أقول إن كثيرا من القضايا التي تطرح وتثار ما لم تكن لها مرجعية حاكمة في أصولها الجامعة وإطارها العام، فإن ذلك يعني أن الفوضى ستكون هي المسار. ومن هنا ينبغي لنا أن نستحضر أهمية التوسط والاعتدال، فلا نصم آذاننا عن السماع حتى نعرف ما يقال ونوجه بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة دون تنابز الألقاب ودون تبادل الاتهامات، ولكن دون إغفال لخطورة هذه الموضوعات ودون موت لغيرة النفوس. لماذا يراد أن لا أتكلم أو أرد أو أن لا تغضب لهذا وتوضح؟ لكن خذ المنهج السليم وخذ الحكمة البالغة وخذ الطريق الذي يغلب على ظنك أنه يوصل إلى المقصود. وحقيقة الأمر أن هذه الأحوال المعاصرة تقتضي من كل مسلم أن يتنبه ويتيقظ وأن يحرص على أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه: دينه وإيمانه وإسلامه وأخلاقه، ولتعتبروا وليعتبر كل أحد بالواقع المعاصر. فإننا لا نريد أن نحاجهم بما في الآيات والأحاديث فحسب، وهي حجة قاطعة، ولكننا نقول خذوا الواقع، خذوا ما دعوتم إليه، ما طرحتموه من أفكار، انظروا إلى أمم وديار إسلامية ما حل بها، وانظروا إلى بلاد غير إسلامية ما حل بها. أليس في بلاد الإسلام وقد أسلسنا القول قبل ذلك، من قد عد لبس حجاب المرأة المسلمة قبل أن تعده بلاد غربية قانونا محظورا أن يلبس في المدارس والمعاهد والجامعات؟ أفلسنا ندرك أن قليلا من الأمور قد يؤدي إلى كثير منها؟ ولسنا كذلك بمبالغين في مثل هذه الأمور حتى لا يقال إن سد الذرائع باب أفضى إلى إغلاق كل اجتهاد وتطوير؟ ولكننا نقول خذوا ضابط الشرع، فما خرج عن الشرع اعلموا أنه ستكون له آثاره غير الحميدة. والله عز وجل قد بين لنا ذلك، وبين في شطر آية شقاء الدنيا كلها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تلك هي الحقائق التي ينبغي أن نتنبه لها، ولعلنا ونحن نستقبل الموسم الأعظم الذي يبين هوية الأمة في فريضة الحج العظيمة. القادمون من بلاد شتى وأعراق مختلفة وألوان متباينة ولغات ليست واحدة، ومع ذلك ما الذي يجيء بهم؟ ما الذي يجمعهم؟ ما الذي يجعل كل اختلافاتهم تصير في إطار واحد، في بقعة واحدة، في هيئة واحدة، في أقوال وكلمات واحدة؟ إنها صبغة الإسلام. فهل قوة أو معنى أو مبدأ يمكن أن يذيب كل الفوارق المختلفة ويأتينا إلى هذه البقاع المقدسة من كل جنس ولون ومن كثير من الناس كانت دياناتهم وديانات آبائهم ليست هي الإسلام؟ ما الذي جاء بهم؟ إنها قوة الحق في هذا الإيمان، وصفاء المنهج في هذا الإسلام، وصلاحية الشريعة التي تنزلت بها آيات القرآن. إنها القوة الحقيقية التي ليس لها مثيل في هذا العالم اليوم، ولن يكون لها مثيل مطلقا. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يعلمنا ويبصرنا بكتاب ربنا، وأن يلزمنا ويمسكنا سنة نبينا، وأن يجعلنا لآثار الصلاة الصالح المختفين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا وينفعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهديين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك أملنا. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن الرخاء وسائر بلاد المسلمين، واصلح لهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واصرف عنا ما لا تحب وترضى. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء. اللهم اجعلها بلد الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والهداية والاستقامة ورغد العيش ورخائه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد عنا كيد الكائدين وشرور المعتدين، وأن تحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء وضر وعدوان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لطاعتك ومرضاتك، وأن تجعل خير عملنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وأن تراضي عنا. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة الأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضى عن الصحابة الكرام خصوصا من ذكر القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ورزقكم الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.